Yes.
يرجع على المضمون عنه لقدر الدين، لأن الضمان إنما وقع على الدين فيرجع عليه بقدر الدين، فلو قدر أنه قضى أكثر من الدين لم يرجع على المضمون عنه، لأن الزيادة لا تدخل في الضمان، وإنما الضمان على الدين فقط. فإذا دفع الضامن زيادة فهو متبرع، والمضمون عنه لا علاقة له بهذه الزيادة. نعم.
مسألة، وإن ضمن الإذن رجع عليه لأنه يضمن الإذن في الأداء، فأشكر أن هذا الأمر فيه صحيحا.
نعم.
ويرجع في عقد الأمرين مما قضى أو قدر الدين، لأنه إن قضاه في أقل منه فإنما يرجع بما ضام، وإن أتى أو الزائد لا يجب أداءه بتضمنه به.
نعم.
مسألة، ومن
كفل بإخراج من هذه الدين. انتهت مسائل الضمان، انتقل إلى الكفالة. الكفالة هي التزام شخص إحضار من عليه حق، التزام شخص يصح التزامه إحضار من عليه حق عند المطالبة، كأن يكون على شخص دعوة وهو مثلا مسجون أو موقوف، والمسألة فيها طول وقت، فتقدم أحد الأشخاص وقال أطلقوا فلانا، اتركوا يذهب إلى بلده أو إلى أولاده، وأنا أتكفل أنني أحضره عند الطلب، لأنهم إنما مسكوه أو خفوه خشية أن يهرب. فإذا جاء واحد وقال أنا أكفل إحضاره، حصل المقصود، حصل التوثق. فإذا طولب بإحضاره يجب عليه إحضاره، يجب على الكفيل إحضار المكفول. أما ما عليه من الحق فليس على المكفول شيء، فليس على الكفيل شيء. أقول أنا ما علي إلا أن يحضره فقط، أما ما عليه من الحق أنا لم أضمنه، لكن يصير ضمان، أنا ما ضمنت، أنا متكفل فقط. والكفالة إحضار البدن، لكن يشترط أن يكون الحق المكفول به لغير حقوق الله، أن يكون الحق المكفول به من حقوق المخلوقين كالديون وحقوق المخلوقين، كالديون والحقوق التي للمخلوقين كنفقة الزوجة مثلا أو مهر الزوجة أو ديون للمخلوقين، هذا اللي تصح فيه الكفالة. أما حقوق الله كالحدود فلا يدخلها الضمان، من كان عليه حد فلا يجوز لأحد أن يكفله، لأنه لا يمكن استيفاء الحد من غير الجاني، وإنما الحقوق الآدمية هي التي لو عجز الكفيل عن إحضار المكفول فإنه يتحمل ما عليه من حقوق الآدمية، لأننا نقول أنت الذي فوتت علينا الشخص خليته يروح، فيلزمك أن تدفع ما عليه، إما أن تحضره وإما أن تدفع ما عليه، لأنك أنت اللي فوتت علينا. لكن في حدود الله لا يمكن هذا، لأن الحدود إنما تجب على الجاني فقط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لو كان واحد عليه حد خمر ولا حد زنا ولا حد سرقة هذا لا تدخله الكفالة، لأنه لو تعذر إحضار المكفول فإن الحد لا يستوفى من غير الجانب. نعم.
ومن تحال الإحضار من عليه لزمهما عليه.
نعم، إذا لم يحضره لزمهما عليه، فإن أحضره بريء، إذا أحضره بريء لأنه أدى ما عليه. نعم.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غالب.
والزعيم هو الكفيل، ومعنى غالب أنه إذا لم يحضر المكفول فإنه يلتزم ما عليه من الحق، يغرم. نعم.
ولأنها أحد نوع المبالغ فوجد بها الغرم كالكفارة بالمال.
نعم.
وسألت
إذا تعذر إحضاره، إذا تعذر إحضار المكفول بسبب الموت فإن الكفيل يبرأ لأنه لا يمكن إحضاره، لكن لو تعذر إحضاره وهو حي فهنا كيف تأتي المطالبة والغرامة، لأنه يمكنه أن يحضره ما دام على قيد الحياة، يمكنه يبحث عنه إلى أن يحضره، بخلاف إذا مات فإنه تعذر إحضاره فلا شيء على الكفيل، لأن تخلفه عن الحضور ليس نتيجة إهمال، إنما هذا أجل قضاه الله على الشخص، الكفيل ليس منه تفريق في هذا فلا يؤاخذ، لأن المكفول تعذر إحضاره بالموت فسقطت الكفالة، فيرجع الحق إلى تركة المتوفى. نعم. إذا ثبت على الحق استوفى من تركته. نعم. وإن كان عليه حد من الحدود سقط بالموت لأنه لا يمكن استيفاء منه. نعم.
لأن الحبوب
سقط عن المفهوم به ويأمر تفيده، كما يجب أفضل ببراءة المفهوم عنه، ويحتمل ألا يسقط ويقال بما عليه، لأن تسجيل المسقط عن المفهوم به فأشبه المفهوم عنه إذا لم يضع من الزين. لا، الاحتمال ليس له وجه ما دام إنه مات، فالكفيل معذور فكيف يؤاخذ؟ نعم. لو كان حي قلنا ابحث عنه، يلزمك تبحث عنه وتحضره مهما كلفت الامر، لكن هذا ميت. نعم. الرهن في اللغه الثبوت، يقال ماء راهن يعني ثابت في مكانه ما يجري، الماء الراهن هو الذي لا يجري، هذا في اللغة. أما الرهن في اصطلاح الفقهاء فهو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من قيمتها، توثيق، كما أنه يوثق بالضامن والكفيل كذلك يوثق بالرهن. مثلا إنسان عليه 1000 ريال فرهن عنده سيارة عند الدائن، رهن عنده سيارة، قال هذه السيارة إذا حل الدين ولو وفيتك تباع السيارة ويسدد من قيمة، هذا رهن، توثيق للحق. والأصل في الرهن الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي قراءة فرهن مقبوضة، والرهان أو الرهن جمع رهن، وهو العين الموثق بها الدين، هذا هو الرهن. والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستدين ويرهن، فقد استدان من يهودي طعاما ورهن درعه عنده عليه الصلاة والسلام. والإجماع من أهل العلم على هذا، على صحة الرهن، وفيه مصلحة للمسلمين، فيه مصلحة من أجل توثيق الحقوق واطمئنان الدائن على حقه، وفيه مصلحة للمرتهن، وهو أنه يتوصل بالرهن إلى الاستدانة وقضاء حاجته، ففيه مصلحة للطرفين الدائن والمدين، هذا يتوثق من حقه وهذا يتوصل إلى الحصول على الدين الذي يقضي به حوائجه. وفي النهاية لا ضرر على الطرفين، فالدائن يستوفي حقه من الرهن إذا تعذر استفاه من الدائن، والمدين تبرأ ذمته بذلك، وإن بقي شيء من الرهن يرجع عليه. ليس معنى الرهن أنه إذا حل الأجل ولم يسدد أن الرهن يأخذ الدائن، لا، هذا ظلم، لا يجوز، ما يأخذ الدائن، لكن يباع ويسدد من قيمته، وإن كان من جنس الدين فإنه يؤخذ منه ويسدد الدين، إذا كان الرهن من جنس الدين يؤخذ من الرهن ويسدد الدين، وإن كان الرهن له من جنس الدين فإنه يباع ويسدد من قيمته. أما أنه صادره الراهن فهذا لا يجوز، هذا ظلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق يعني لا يصادر يؤخذ عليه. نعم، هذا هو العدل. نعم.
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا.
كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه من الأموال، الأموال التي يجوز بيعها كما سبق في أول كتاب البيع، فإنه يجوز رهنه، لأن الغرض من الرهن أنه يباع عند النهاية ويسدد، فإذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود، إذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود، مثل الأشياء النجسة والمتنجسة يعني ما يجوز رهنها لأنها لا تباع، كذلك آلات اللهو هذه لا يجوز بيعها بل يجب إتلافها، فلا فائدة من رهنها، الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يصح أن تجعل رهائن لأنها لا يحصل بها المقصود. نعم.
كل ما
الحر لا يجوز بيعه، حرام بيع الأحرار، وبالتالي لا يجوز رهنه، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، من باع حرا وأكل ثمنه، ومن استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده حقه، ومن أعطى بي ثم غدر. نعم.
وسألت ولا يحق إلا بالقبض.
فالحر لا يجوز رهنه لأنه لا يجوز بيعه. وكذلك أم الولد المملوكة، أم الولد معناها المملوكة إذا وطئها سيدها وحملت منه، إذا وطئها سيدها وحملت منه فإنه لا يجوز له بيعها لأنها أصبحت أم ولده، فلا يجوز له أن يبيعها، لكن تبقى في الرق إلى أن يموت، فإذا مات عتقت هذه أم الولد، إذا مات عتقت. وبيع أمهات الأولاد على المذهب لا يجوز، فلا يجوز رهنها بخلاف الرقيقة التي لم تحمل من سيدها، الرقيقة التي لم تحمل من سيدها هذه ما يجوز بيعها وشراؤها، يجوز رهنها. نعم.
لا يصح
الرهن إلا بالقبض، وهذه مشكلة بقوله تعالى فرهان مقبوضة، يعني عند الراهن، تكون الرهان مقبوضة عند الراهن صاحب الدين، مقبوضة عند صاحب الدين، هذا شرط لصحة الرهن. فإن لم تكن مقبوضة عنده لم يصح الرهن لظاهر الآية، وهذا هو المذهب. وهذا لا شك أنه هو الأحوط وهو الأوثق، لأن الرهن إذا خرج عن يد صاحب الدين صار عرضة للضياع. فإذا كان في حوزة صاحب الدين فهذا أضبط وأضمن للحقوق. ولكن مصالح الناس الآن تتعارض مع أن يكون الرهون مقبوضة عند أصحاب الديون، لأن أصحاب الرهون يحتاجون إلى انتفاع بها، المدين يحتاج إلى أن يسكن البيت المرهون، يركب السيارة، يحمل عليها المرهونة، حاجة الناس تستدعي أن تكون الرهون في يد المالكين، في يد مالكيها، لأننا لو أخذناها وعطلناها عند أصحاب الديون تعطلت مصالح الفقراء والناس. ولذلك صار العمل في هذه البلاد من زمان قديم في بلاد النجد على أنهم يتسامحون في قضية قبض الرهن، يتسامحون في هذا نظرا لحاجة الناس وضرورات الناس. نعم. وإلا الأصل ما في شك أنها القبض، وهو الذي يدل عليه الدليل، لكن نظرا لضرورات الناس وتعطل مصالح الناس في هذا صاروا يتسامحون في القبض. نعم.
ولا يستطيعون
القبض
بقوله سبحانه فرهان مقبوضة،
نعم،
لو لأنه عقد الإطلاق فاستقر إلى القبض كالقبض،
نعم،
وعنه في غير المزيد والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيت.
وهذا مذهب مالك فيما أذكر، أن مذهب مالك لا يشترط القبض، لا يشترط القبض، وعليه العمل في هذه البلاد من زمن، من أظن من وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عليه العمل أن القبض ليس ضروريا لأجل مصالح الناس في هذا. وإذا حصل القبض فهو أتم وأضبط ما في شك. نعم. ولا يشترط القبض، إنما القبض في المكيل والموزون، إذا رهن الطعام أو حديد أو شيء يوزن هذا الذي يشترط فيه القبض، أما إذا رهن بعير ولا سيارة ولا بيت هذا ما يشترط فيه القبض على الرواية الثانية. ولكن الصحيح أنه لا فرق، الله جل وعلا يقول فرهان مقبوضة ولم يفصل، إهانة مقبولة. الظاهر الآية كل الرهون يجب أن تكون مقبولة أو يشترط أن تكون مقبولة غير تفريق بين المكيل وغيره. نعم. المذهب الأول وهو أنه يشترط القبض في كل مرهون سواء كان مكيلا وموزولا أو غيرهما، وهذا الذي تدل عليه الآية. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، درعه عند يهودي مرهونة، دل على أن على مشروعية قبض الرهن. نعم. ما تلغي النص، لكن النص ما يوجب هذا إيجاب، ما يوجب هذا إيجاب ومن تركه يأثم، لا، لكن يكون لفظ الآية إرشادي من أجل ضبط الحقوق فقط. نعم. مثل وأشهدوا إذا تبايعتم، يقولون الإشهاد ليس واجبا وإنما هو من باب الإرشاد فقط، الأمر أمر إرشاد ليس أمر وجوب وإلزام. نعم. ما في شرك ان عقل ارفق. ايه هو الارفق. نعم. الرفق فيه حاجة المحتاج، الناس ما يعطونه الا برهن، فيه رفق انه اذا رهن يعطى، ورفق بالدائن حتى يطمئن على حقه، فيه ارفق. نعم.
لأن
البيع
المعوض
وهذا إحراق أو أشبه بالقبض. نعم. وفضل
نكون
بالنسبة للتقية فيما سواه. على أنه اشترط قبض المرهون، فكل قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، فالذي ينقل من الأموال يشترط نقله عند الدائن في الطعام والملابس والسيارة وكل ما ينقل من قبضة المدين إلى قبضة الدائن، يعني يطلع من ملك المدين ومن بيته ومن مكانه إلى مكان الدائن، وبهذا يحصل القبض. أما ما دام في مكان المدين إنه لا يحصل القبض. وأما الأشياء التي لا تنقل مثل الأراضي والدور والدكاكين اللي ما يمكن نقلها، هذه قبضها بالتخلية، يعني يمكن المرتهن منها، يعطى مفاتيحها ويمكن منها، أو يعطى سكوكها التي عليها تكون عنده، هذا التخلية، يعني تمكين صاحب الدين منها حيث يطمئن عليها، عنده مفاتيحها ولا عنده سكوكها، فيكون هو المسيطر عليها في مدة الدين. نعم. ما يتمكن صاحبها من التصرف فيها لأن مفاتيحها عند المرتهن أو سكوكها عند المرتهن، ما يتمكن من التصرف فيها. نعم. هذا هو القبض. نعم.
وذلك لأن القبض الراهن كالقبض للبيع والربا.
نعم.
فإن كان مقبولا فقبضه له أو جناحه كالثور والعبد والنساء والحجاج والمسير قبره بالخيل فقبره باختياله
ونقله، اختياله مع نقله، يكفي الاختيال، يعني يشيل الطعام المرهون ويخليه عند الراهن، لا، مع نقله مثل البيع، قبض الطعام في البيع كيله مع نقله، قبض الموزون وزنه مع نقله، هكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحاله. نعم.
والمسير نقله بالسيف فقبضه اختياره لقوله عليه الصلاة والسلام إذا تميت أكلت، وإن كان
مسؤولا فقبضه بوزن.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى نبتؤه من مكانه. متفق عليه.
جزاف يعني خرص، الجزاف معناه الخرص او البيع من غير كيل. يقول ابيعك هذه الكومه من الطعام او من التمر بدون كيل، انت تشوفها وتراها تشتريها تسلم لمنها، يجوز هذا، يسمى بيع الجزاف، شيء مجموع تاتي وتشتريه جميعا لا بأس بذلك. مثلا مجموعة كراسي تشوفها أمامك يجوز أن تشريها جميع ثمن واحد، هذا بيع الجزاف، هو لازم يستعد كل واحد على حدة. مثلا فرش مجموعة يجوز بيعها جميع، هذا بيع جزاف. طعام مجموع، تمر مجموع، كل هذا يجوز بيعه جزافا بقيمة واحدة، لكن لا بد من نقله. إذا بيع جزافا فلا بد من نقله، لحديث ابن عمر: كنا نبتاع الطعام جزافا، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا، يعني منازلنا. نعم.
وأما الأقراص
الذي لا يمكن نقله كالعقارات والثمار التي على الشجر، هذه بيعها قبضها بالتخلية، يعني تمكين المشتري أو تمكين الراهن منها. نعم.
وأما الأقار والثمار على الشجر فقبضوا ذلك للتخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل.
على الشجر، أما الثمار التي قطفت من الشجر فهذه لا بد من نقلها، يعني يمكن أن تنقل، تمر المجدود والزرع المحصود هذا يمكن نقله. نعم. إذا رهن الدار فقبضها أن يفتحها له ويسلمه مفاتيحها، إذا سلم المفاتيح قبضها. نعم. ها؟ المدين لا ما يتصرف فيه ولا يسكنه، لأنه لو سكنها خفض من قيمتها، ربما تلبت ويوقف العمل فيها. نعم. هذا على المذهب، على أنه لا بد من القبض. نعم.
وقبض خليل المرتهن
يقوم
وقام قبضه لأنه وكيله
ولا يوكل، يعني سواء قبضه بنفسه أو بوكيله، وكل واحد يقبض عنه يكفي هذا. لو صار المرهون عند واحد ثالث، وكيل للدائن، فقبض الوكيل مثل قبض الموكل سواء بسواء، وبيت الوكيل مثل بيت الموكل. نعم. لأنه ينوب منابه. نعم. وإذا خلي الوكيل على الدار أو على الشجر فهو مثل الدائن سواء، لأنه وكيله. نعم.
استدامة القبض شرطه
للزوم كحالة الاستدامة لله. إذا قبض الرهن فيشترط أن يستديمه إلى حلول الأجل واستيفاء الدين، يعني هذا فائدة الرهن. أما أن يقبضه ثم يخرجه يسلمه لصاحبه هذا ما حصل المقصود، فلا بد من استمرار محجوزية الرهن عند المدين حتى يسدد الدين. وهذا الذي جعل الأمر فيه حرج ومشقة، لأن المدين المسكين يبي ينحرم من بيته ومن سيارته أو من مزرعته أو من نخله، يبي ينحرم من هذا كله إلى أن يسدد الدين. نعم.
وعنه أن قضى استلامه بمتعين ليس بشرط في البيع كما بشرط في الغرب.
نعم.
مسألة: والله أمانة عند المعتمد وعند أمينه، لا يصحبه إلا أن يتعدى.
الرهن عرفنا على المذهب أنه لا بد أن يكون في حوزة الدائن اللي هو المرتهن. الدائن يسمى المرتهن والمدين يسمى الراهن. فعرفنا أن الرهن يشترط أن يكون في حوزة الدائن الذي هو المرتهن،